بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، لا زال الحديث متواصل عن الإيمان باليوم الآخر، وتحديدا الحديث عن أحوال المؤمنين في ساحة القيامة. تحدثت معكم في اللقاء السابق عن أول شيء من أحوال المؤمنين في موقف القيامة، وهو أنهم في أمن وأمان، أو آمنون حين يفزع الناس، آمنون حين يفزع الناس. والآن أتحدث معكم في الصفة الثانية أو الحال الثاني، اللي هو هؤلاء في ظل العرش. يعني احنا نتخيل كده موقف القيامة، والذين يكونون في ظل عرش الملك، اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. أبدأ كده استهل بالحديث المتفق عليه المشهور عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. في زيادة عند البخاري: سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله. وفي رواية سعيد بن منصور بإسناد حسن، حسنه ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظل عرشه، في ظل عرشه. يوم لا ظل إلا ظله، يبقى ثابت هنا أن الظل ظل العرش. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. يبقى كده كان واحد إمام عادل، اثنين شاب نشأ في عبادة الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب، ورجل قلبه معلق بالمساجد، يا رب اجعلنا منهم، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، اللهم ارزقنا يا رب، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. وانا عايز ارجع تاني لحتة ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. في لفظ في صحيح مسلم: ورجل تصدق بشماله حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. وهذه الرواية مقلوبة، والرواية الثابتة الصحيحة هي ما أثبتها لكم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. يبقى التي تنفق هي اليمنى، والتي تجهل ما تنفق اليمنى هي الشمال. دلالة على الكسرة، أنه يخفي وأنه يخلص ويتجرد لله تبارك وتعالى، وأنه يكثر من ذلك. طيب، الترتيب: اتفقت الروايات، الترتيب ده اللي في هذا الحديث ده ترتيب رواية البخاري، ماشي يا جماعة، ده ترتيب ايه؟ رواية البخاري. طيب، اتفقت الروايات كلها، نظرة كده نظرة عامة على الحديث، اتفقت الروايات كلها على تقديم الإمام العادل، ثم اختلف الترتيب بعد ذلك، ومعظمها على معظمها مش كلها ان رقم اثنين الشاب الذي نشأ في عبادة الله، ويلي في الكثرة رجل قلبه معلق بالمساجد. اما الباقي ففي اختلاف بقى اختلاف. طيب ليه تقدم يعني الكل الروايات قالوا ايه الامام العادل؟ لماذا الامام العادل؟ ليه؟ لان به قيام الشرع وامان الخلق وصلاح الدنيا. هذا الحديث هو احسن حديث في فضائل الاعمال زي ما قال ابن عبد البر في التمهيد. يبقى ابن عبد البر في التمهيد قال ايه عن هذا الحديث؟ انه احسن حديث في فضائل الاعمال. طيب في سؤال مهم يا جماعة معلش نتحمل بس الحتة دي في الاول كده. لماذا الجمع بين هؤلاء السبعة؟ ايه الصفة الشاملة الجامعة التي يشترك فيها السبعة اللي هم نقولهم تاني؟ امام عادل، شاب نشأ في عبادة الله، رجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله، ورجل تصدق بصدقات فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ايه الصفات الجامعة دين السبعة؟ لان ما من شك ان ربنا عز وجل لما يجعل اصناف سبعة يكونون في ظل العرش يبقى بالتأكيد في معنى موجود عند الكل، يعني الجميع مشتركين فيه. يا ترى ايه المعنى ده؟ المعنى ده يا جماعة هو انهم يراقبون الله، كل دول يحققون مقام المراقبة اللي هو اسم منازل الدين اللي هي مرتبة الاحسان. لان احنا عندنا مرتبة الاحسان، مرتبة الاحسان اللي هي فاكرين الحديث، حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما الاحسان؟ قال ان تعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. كأنك تراه ده المشاهدة، فان لم تكن تراه فانه يراك ده المراقبة. المراقبة يبقى احنا بنتكلم دلوقتي ان هؤلاء الاصناف السبع حققوا اسمى مرتبة في مراتب الدين اللي هي مرتبة ايه؟ منزلة ايه؟ منزلة الاحسان. طيب عندهم برضو الرغبة والرهبة، رغبة فيما عند الله واجلال الله سبحانه وتعالى، وان هم يعظمون ربهم ويجلون ربهم ويحترمون ربهم. فمثلا الامام العادل ده عدل، وعلى فكرة صفة العدل زي ما تشوف بعد شوية انها اولى، صفة العدل اولى من ال صفة العدل اللي هي من العدالة، اولى من العدل اللي هو اللي ضد الظلم. يعني في عدل من العدالة وفي عدل من ايه اللي هو نقيض الظلم. العدالة احسن من العدالة احسن، لان ممكن انسان من العدل يعني ضد الظلم، واخدين بالكم؟ ودي تتحقق في غير المسلم. يعني انسان عادل، النبي عليه الصلاة والسلام لما ارسل الصحابة الحبشة، هل حبشة قال لهم ايه؟ ده ملك عادل لا يظلم عنده احد. كان مسلم؟ لا ما كانش مسلم، بس ملك ايه؟ ملك عادل. يبقى دلوقتي فارق بين العدل اللي هي من العدالة وان العدل اللي هو ضد الظلم. الاولى هنا ايه يا جماعة؟ الاولى هنا من العدل اللي هو من العدالة. طيب ازاي الانسان الملك يكون عنده العدالة اللي هو التقوى والإيمان والكلام ده؟ لن يتحقق ذلك إلا بمراقبته لرب سبحانه وتعالى، أن ربنا عز وجل مطلع عليه، لا يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. طب الشاب الذي نشأ في عبادة الله لا يراه في الخلوات إلا الله، لا يطلع على خوفه إلا الله سبحانه وتعالى، لأن أكبر معصية، أكثر معصية، وعايزين نكون صرحاء، أكثر معصية يا جماعة بيرتكبها الشباب هي معصية السرج، أيا كانت نوع هذه المعصية. يعني الفكرة الشهوات اللي عنده تتسبب في إنه يرتكب معاصي السرج. معاصي السرج دي أيا كانت، أيا كان نوعها، ممكن الدخول تصفح مواقع
إباحية عشان الله وإياكم، مشاهدة صور لا ترضي الله عز وجل، شتات مع ناس مش كويسين وأسلوب يعني لا يرضي الله سبحانه وتعالى، علاقات واتصالات والكلام ده. فالفكرة في الخلوات، الخلوات مش شرط يكون الإنسان قافل عليه أوضة أو بيت، لا، الخلوات هي الحالة التي لا يطلع عليك أحد إلا الله سبحانه وتعالى. يعني ممكن واخد اللاب مثلا او التاب او الايباد او التليفون العادي، تليفون الاتصال، وداخل على النت وقاعد، فدي الناس كلها ممكن تكون في وسط الناس بس ما فيش حد قاعد، بحيث ما فيش حد يطلع على دي. خلوه دي خلوه. يعني المهم ان الانسان يكون ما فيش حد، ساعة ما يكون ما فيش حد مطلع على اعمالك الا ربنا، مطلع على اعمالك الا ربنا سبحانه وتعالى، ما فيش حد يرى ما تفعلين الا الله، او يرى ما تفعل الا الله سبحانه وتعالى، ما فيش حد يسمع ما تقول الا الله، ما فيش حد يطلع على العمل الا الله سبحانه وتعالى. في هذه الحالة بقى انت او انت لو ما حصلتش احترام وتعظيم الله، يبقى العبد مش مراقب ربنا في الخلوات، يبقى ده مش شاب نشأ في عبادة الله ولا شاب نشأ في طاعة الله. طيب يبقى الشاب اللي نشأ في طاعة الله إذ لا يرى في خلواته إلا الله، فليراقب ربنا، ده معنى المراقبة. الرجل اللي قلبه معلق بالمساجد، الدنيا مش في قلبه، معلق معلق بالمساجد، ما فيش دنيا، انسان مش متعلق بالدنيا، ده متعلق بربنا سبحانه وتعالى، ودي طبعا منزلة عالية جدا جدا. انسان قلبه يكون معلق بالمساجد، فكل انسان كده يستشعش. اي اخت مثلا تحس ان هي بتحب المسجد وتشتاق الى المسجد ابشري، اي اخ يحب المسجد ويشتاق الى المسجد ابشر. وانا بقول الكلام ده صراحة، والانسان قلبه موجوع لان حصلت اهتزازة بين الاخوة والاخوات، اهتزازة كبيرة جدا جدا في الارتباط بالمساجد، في الارتباط بالمساجد. يا جماعة يعني انتوا مثلا مش عاجبكم الشيخ اللي بيدي الدرس، روحوا عشان المسجد، روحوا التمسوا بركة المسجد، اقعدوا بلاش، ما فيش شيخ بيدي درس، اقعدوا قراءوا قرآن في المسجد، يبقى في جلسة في المسجد، مجرد القعاد في المسجد والله العظيم عبادة من أهم عبادات، والإنسان إيمانياته بتعلى. جلسة ما بعد الذكر اللي هي بعد صلاة الفجر، الإيمانيات بتعلى وترتقي. طيب المتحابون في الله، لا هناك مال ولا نسب ولا أرحام ولا يعلم حقيقة ذلك إلا الله. يعني مثلا الكلمة المشهورة جدا، الأخت تقابل الأخت تقول لها أنا أحبك في الله، الاخ يقابل الاخ يقول له انا بحبك في الله. طيب مين اللي يعرف ان فعلا الانسان ده صادق؟ ربنا. لان الناس بتخلط بين الحب في الله والحب عموما. يعني مثلا واحد يكون بتضرب واحد استخف دمه، يعني ما شاء الله ده ظريف ويعني فرفوش كده وبيتكلم ولسن فحبه، حبه عشان كده، ويقول دي روح يقول له انا بحبك في الله، لا ده مش في الله، ده في الله، ده مستحيل يكون في الله. انما الحب في الله اللي يبقى عشان ربنا، عشان ربنا على اساس ان ده انسان طيع. يعني ده ظريف وخفيف الظل واجتماعي بس ما بيصليش، هنحبه بس مش ملتزم وبيعمل ذنوب ومعاصي يجاهر بها واضحه لينا، هنحبه؟ يبقى ده مش حب في الله. يبقى احنا نشوف الباعث على الحب وسبب الحب ايه، عشان ربنا. ان كان عشان ربنا يبقى ده حب في الله. طيب نطبق في الخفاء يا جماعه، ده طبعا في مراقبه ايه احسن من كده؟ عنده غريزه شح النفس وحب الثناء، شح النفس سيطر عليه بانه خرج فلوسه لله، حب الثناء سيطر عليها اللي هي بايه، بانه عملها في السر مش بيعملها علنا عشان الناس تقول ما شاء الله فلان المنفق. طيب الباكي من خشيه الله، ان من ماض اساء فيه او من مستقبل لا يدري ما الله فاعل به، انسان بيراقب ربنا. الرجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله. يا سلام، ده دي اعظم حاجة في المراقبة. زي الربيع بن حسين لما ذهبت اليه امرأة في خلوته تراوده عن نفسه فقال فلم يعني وعظها ولم يرتكب المنكر. يوسف الصديق قبل اي حد عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الرجل الذي حكى عنه النبي عليه الصلاة والسلام كانت له ابنة عم فقالت له اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحق. مراقبة الله سبحانه وتعالى. ايضا مخالفة الهوى ونال هذا الظل. احنا قلنا المراقبة ومشينا على الكل. مخالفة الهوى ده السبب الثاني. السبب الثاني او ان نقدر نقول يا جماعة ايه الصفات الجامعة اللي بين الاصناف السبعة، الاسباب اللي وصلتهم انهم يكونوا في ظل العرش. واحد، الرغبة فيما عند الله والرهبة من الله. يبقى الرغبة والرهبة. اثنين، المراقبة. ثلاثة، مخالفة الهوى. يبقى الرغبة والرهبة، المراقبة، ثلاثة، مخالفة الهوى. لهذا كانوا جميعا في ظل العرش. لكن يا ترى ماذا عن هذا الظل؟ الشيخ عطية سالم في كتابه في ظلال العرش يقول ان حقيقة الظلال للعرش لا نستطيع تكييفها كتكييفنا للظل في الدنيا. فعلا احنا نقدرش نقول ان الظل هيبقى ازاي. يعني مثلا يجي يقول لك مثلا في ظل العرش يتخيل بقى ايه الناس في الحر، زي الناس في الشارع مثلا يكونوا ماشيين في الحر وهو بقى كأن واحد وقف تحت الشجرة والشجرة مطللة وفي طراوة وهواء كده جميل. لا مش بالكيفية دي خالص. الله طب الكيفية ايه؟ الله اعلم هتكون ازاي. المهم الانسان في ظل، ها هيبقى ازاي ومنظره ما في شك احسن من اي تصور، لان ده اكرام ربنا سبحانه وتعالى للمحسنين. الجماعة اللي في ظل العرش دول ناس محسنين وصلوا مرتبة عليا من مراتب الدين. طب سؤال، هل تستوعب، هل يستوعب ظل العرش كل هؤلاء الخلق؟ يا الله، العرش عظمة العرش، عظمة العرش. بص كده الله عز وجل قال عنه ايه؟ قال الله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وقال الله ايضا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ها يبقى العرش ده ايه؟ تحمله الملائكة. حاجة عظيمة جدا. هذا العرش الذي استوى عليه الرحمن سبحانه وتعالى لا عن حاجة، بل هو سبحانه غني عن العرش وعن كل ما سواه. فنحن نثبت ما أثبته الله لنفسه. من العرش والكرسي والأسماء والصفات ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. عن أنس قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، عشان نعرف بقى عظمة العرش، أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. أذن لي، حديث رواه ابن حبان صحيح الجامع، أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش. يعني حاجة لا يستطيع إنسان تصور حجم هذا الملك. لأن الملك هو الله، أو ممكن مثلا حد ربنا ملكه في الدنيا، أما الملك ده حاجة تانية اللي هو جمع ملائكة. تكملة الحديث وبين شحمة أذني وعاتقه خفقان الطير 700 عام. شحمة الأذن يا جماعة عارفين يعني ايه شحمة الأذن؟ اللي هو مكان تعليق الحلق عند الستات عند النساء، المكان اللي يعلقوا فيه الحلق الزينة. طب العاتق المنكب، العاتق عارفين اللي هو ايه اقول لكم ازاي، طبعا مفيش حاجة لو كاميرا كان انتوا عارفين الكتف اللي هو طرف الكتف، طرف الكتف من بين طرف الكتف لغاية الرقبة الحتة دي ها اسمها العاتق، يعني شحمة الاذن للحتة اللي تحتها مسافة الرقبة بس، مسافة الرقبة بس دي 700 سنة. يا الله، ده مات من حملة العرش، واحد من حملة العرش يقول ذلك الملك سبحانك حيث كنت. يا الله يا الله. وحديث آخر موقوف على ابن عباس، موقوف صحيح على فكرة صحيح، والموقوف الصحيح ها ايه رأيكم في الحديث الموقوف الصحيح؟ يأخذ حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابية لا يتكلم من عند نفسه. قال حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى أسفل قدميه مسيرة 500 عام. الكعب اللي هو إيه؟ العظميتين البارزتين تحت، التقاء الكف، كف الرجل القدم مع الساق، في عظمتين كده على الجنب، عظمتين على الجنب اسمها الكعب. من الكعب للأرض هي عندكم كام حسب الطول بقى؟ يعني حسب الطول ممكن مثلا 7 سنتي لو حد طويل 10 سنتي، يعني حسب بقى اللي كل واحد يعني. دي بالنسبة للملك ها، بالنسبة للملك هتبقى كام؟ 500 سنة. 500 سنة يا الله. يبقى دول حملة العرش طبعا زي ما قلت وبكرر، استوى الله على العرش، والله لا يحتاج إلى العرش، غني عن ذلك سبحانه وتعالى. نحن نثبت ما أثبته الله لنفسه من العرش والكرسي والأسماء والصفات، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. طيب يبقى دي حاجة، حاجة تبين قد إيه العرش عظيم. طب نشوف كده العرش أكبر من كل تصور، نسمع كده حديث، حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. احنا أول حاجة قلنا آيتين، وقلنا إن في الآيتين دول إن العرش يستحمله الملائكة، واتكلمنا عن وصف ملك من الملائكة ما بين شحمة أذنه إلى عتقه خفقان الطير 700 سنة، 700 سنة. وحديث ابن عباس الموقوف بيقول بين الكعب والأرض ها وأسفل القدم مسيرة 500 سنة، ده حاجات يعني كده 500 سنة ومئات ده. طب امال بقى حجم الملك نفسه قد ايه؟ طب طوله، طوله قدمه في الأرض السفلى وآخره عند العرش. ده احنا أصلا سماء الدنيا ما احناش عارفين حجمها قد ايه، غير سماء الدنيا 7 سماوات وفوق السماء السابعة. لا إله إلا الله. تسمعوا الحديث ده، قال صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة. السماوات السبع كلها مش السماء بتاعتنا، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. يعني السماوات السبع بالنسبة للكرسي حلقة في فلاة، فلاة يعني صحراء، حلقة ما تتشافش لو حط في صحراء، حلقة دي ما تحطش فيها. والكرسي بالنسبة للعرش حلقة فلاة برضو. يبقى ايه ده؟ يبقى العرش ده حدوده ايه؟ الله اعلم، الله اعلم، اكبر من كل تصور فعلا فعلا. طيب تعالوا بينا بقى نشوف، نعيش بقى معاهم واحد واحد. اول حاجة ايه؟ الامام العادل. يا سلام. على فكرة احنا برضو صحيح الموضوع عقيدة ورقاق، وانا بحب طبعا اقول العقيدة باسلوب رقيق يصل للقلوب وينعش الايمان في القلب، ان العقيدة عقيدة ايمان، في العقيدة دي ايمان، والايمان ان ما كانش دروس العقيدة تزود الايمان يبقى احنا محتاجين انعاش. ومع ذلك انا استفيد برضو فوائد علمية حلوة، زي ايه مثلا؟ زي الحتة اللي جاية دي، ان عندنا اربع الفاظ للامام العادل. اولا امام عادل، اللفظ الثاني الامام العادل، اللفظ الثالث امام عدل، رواية ماء، امام مقصد، امام مقصد، كلهم معناهم واحد، كلهم معناهم واحد. معنى كلمة عادل من العدل الذي هو ضد الظلم، ماشي، ومن العدالة التي هي ضد الفسق، وأشهدوا ذوي عدل منكم. إنما عدل أبلغ من عادل، ليه؟ لأن وصف عادل يمكن إطلاقه على الفسق. ها؟ إمام عدل، هذا من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، ده أقوى الألفاظ، أقوى الألفاظ كلمة. أما وصف عدل لا يكون إلا مع المسلم، وعليه فكل عدل عادل. خلاص يا جماعة؟ طيب ما المراد بقى بالإمام العادل؟ أولا عايزين نعرف ما أو من هو الإمام. الإمام هو صاحب الولاية العظمى، رئيس، خليفة، ملك، سلطان، يلتحق به كل من ولي شيئا من أمور المسلمين فعدل فيه. أي واحد يلي أمر من أمور المسلمين يلتحق به، واحد مسك مدير مؤسسة، مدير مصلحة، يعني أي حاجة هو يكون هو الرأي تاعها، يبقى ده اسمه إمام. ابن عبد البر يقول يدخل في معناه كل من لزمه الحكم بين اثنين. شايفين لدرجة ايه؟ لقوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يدخل في معنى كل من لزمه الحكم بين اثنين، يعني القاضي امام، القاضي يدخل امام على تفسير ابن عبد البر امام. الناس اللي بيتولوا القيادات في اماكن مختلفة امام. طيب كلمة عادل زي ما قلت احسن ما يفسر به العادل الذي جمع العدالة في نفسه مع العدل في حكمه، بعدل العدالة ومن العدل اللي هو ضد الظلم. طيب هل الامام العادل دي مهم؟ الامام العادل ده مهم، مهم جدا، ان مرتبة الامام العادل تزيد على قيام الليل وصيام النهار. اي انسان الإمام العادل منزلته تزيد على قيام الليل وصيام النهار. قال الإمام سفيان الثوري صنفان إذا صلحت الأمة وإذا فسدت الأمة، السلطان والعلماء. والليث بن سعد قال لهارون الرشيد ومن رأس العين يأتي الكدر فإذا صفت العين صفت السواقي. معايا يا جماعة؟ ومن رأس العين يأتي الكدر فإذا صفت العين صفت السواقي. يعني ايه؟ يعني لو في عين بتجيب مية، والعين دي المية طلع في ممرات، لو العين بتطلع مية فيها كدر، فيها اتساخ، هتوصل المية في الممرات كلها تلاقي حس المية متوسخة، تمام؟ إنما لو العين صفت هتلاقوا الممرات اللي فيها مية ممرات فيها مية نظيفة، لأن الرأس فإذا صلح الراعي صلحت الرعية وإذا فسد الراعي فسدت الرعية. ده معنى كلام هارون الرشيد ليس من سعد هارون الرشيد، ومن رأس العين يأتي الكبر، فإذا صفت العين صفت السواق. يبقى دلوقتي تقدروا ما تفهموا بقى كلمة العلماء لما يقول لو أن الإذاعة مستجابة لجعلتها للسلطان، ليه؟ لأنه هو فاهم الحتة دي ومستوعب الحتة دي. طيب أنا عايز ناخد نموذج للإمام العادل، نموذج للإمام العادل. لو قلنا نموذج للإمام العادل يا جماعة نقول مين؟ ها قولوا انتوا لو سمعتوا نقول مين؟ ها من نقول؟ صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم. جميل جدا جدا. عمر بن الخطاب. انا عايز اقول حاجة، لو اتكلمنا عن امامة النبي وعدل النبي عليه الصلاة والسلام يقولوا ده معصوم عليه الصلاة والسلام، فانا اخذ واحد مش معصوم، الصديق، ده شيء جميل الحقيقة. هناخد واحد مش معصوم، عمر، عمر الفاروق وعمر بن عبد العزيز. تمام، انا هقف مع رائد بس عمر الفاروق، عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. طبعا عايز اقول حاجة مهمة جدا، احنا بنقول عمر مع ان الصديق في امامتي اعلى من عمر، تمام؟ الصديق في عدالته أعلى من عمر، دي مسألة مش محل نقاش، في عدالته وفي أهمية أهميته كشخص بالنسبة للأمة أعلى من عمر، دي مسألة منتهية ما فيش فيها كلام. إنما احنا دايما بنحن لشخصية عمر لكثرة الفتوحات التي حصلت في عصر عمر. عمر هتكلم عن حاجتين، عدالة عمر وعدل عمر. نشوف كده عدالة عمر. شوفوا هذا الشخص، هقول بعض النماذج كده. قال عمر، عايزكم تعيشوا معايا بقى شوية في الحتة دي. قال عمر، احنا كان في العدالة، في عدالة عمر، إني أنزلت مال المسلمين مني بمنزلة مال اليتيم. إيه رأي حضراتكم في الجملة دي يا جماعة؟ إني أنزلت مال المسلمين مني بمنزلة مال اليتيم، من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. يا سلام عليك يا عمر، يا سلام. يقول انا لو في يوم عندي اكل لأضيني مش هاخد حاجة من مال المسلمين، ولو جعت هاخد بالقدر اللي يذهب جوعي فقط، بس عايش كده يوم بيوم، عايش كده يوم بيوم. اني انزلت مال المسلمين مني بمنزلة مال اليتيم، من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. مش هنقدر نتكلم في الشخصيات العظيمة دي حقيقة. حاجة كمان في عدالة عمر، كانت له ناقة، بتدلل على اللي قبلها، او يعني بتؤكد على اللي قبلها. كانت له ناقة يشرب لبنها، في ذات مرة عدا علي ولد فلم يترك لها لبن، غلام يحلب الناقة ويأتي باللبن لعمر، فجاء الغلام بتاعه وجد ولد الناقة عدا عليها شرب اللبن كله، فما فيش لبن لعمر، فحلب غلامه ناقة من مال الله، الابن بتاعة المسلمين العامة، فحلب وجاء باللبن لعمر. ف فهم وما قالوش الحجيب انه ما قالوش فانكر لبناه بيشرب لبن قال له ايه ده يا سلام يا سلام حفظ طعم اللبن بتاع النقر بتاعته بيقول له ايه ده ما هذا اللبن فانكر لبناه فسأله فاخبره قال له امير المؤمنين عدا عليها ولدها فلم يبق بها لبن فحلبت ناقة من نار الله فقال ويحك تسقيني نارا ادعو لي علي بن ابي طالب على طول كده مع انه اعلم سبحان الله فدعاه فسأله عن ذلك فقال له هو لك يا امير المؤمنين فقال هو لك يا امير المؤمنين سبحان الله العظيم يعني نموذج فعلا عمر نموذج يعني اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا يعني كعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. رقم ثلاثة الحاجة الثالثة اللي هقولها عن عمر في عدالة عمر كدلائل عدالة عمر أعطى عامله على بيت المال معيقيب درهما وجده حينما كنس بيت المال يبقى العامل على بيت المال اسمه معيقيب فهو يكنس بيت المال لا درهم ايه على قيمة الدرهم ولا حاجة فهم جاي انا ابن عمر فهم جاي درهم وعطيه ولد من انا عمر فلما علم عن نفى ويحكى يا معيقيب لماذا تفعل هذا قال له اتريد ان تخاصمني امة محمد في هذا الدرهم يوم القيامة في عام الرمادة امر يوما حقيقة النماذج دي بتصيبني بحالة من الذهول حقيقة اي شخص انت يا عمر اي شخص انت يا عمر سبحان الذي خلقك وصلى الله وسلم وبارك على من رباك امر يوما بنحر جزور وتوزيع لحمه على أهل المدينة على الرمادة ومجاعة لدرجة أن العلماء وهم بيتكلموا عن أو الذين كتبوا عن عمر يقول أن عمر بن الخطاب كانت بشرته بيضاء فلما جاء عام الرمادة اسمر لونه اسمر لونه ليه من شدة المجاعة التي عاشها واختلاف الطعام الذي كان يأكله فالمهم كان فيه مجاعة فأم حب يوسع على الناس أم جاب جزور ناقة يعني وأم ذبحه ووزعه على أهل المدينة وعند الغداء وجد سنامه وكبده بيقولوا احنا طبعا ما بناكلش لحم جمال يعني معظمنا لحم جمال ممكن مثلا في محافظة زي الشرقية مثلا في أعلى مشهور بينهم انما معظم الاماكن يعني المعروف كمعلومة ان اطيب ما في الناقة السنام والكبد اطيب حاجة في الجمل فهم جابوا الحاجات دي وطبخوها لعمر وقدموها لعمر ليعد امير المؤمنين فرفض ان يأكل قائلا امسكوا اعصابكم يا جماعه وانتوا تسمعوا الكلمه دي جئنا ان طعمت طيبها وتركت للناس كراديسها اي عظامها ثم نادى خادمه اسلم قال ارفع الجفنه الاناء يعني اللي فيه السنام والكبد ارفع الجفنه واتني بخبز وزيت يا الله ارفع الجفنة واتني بخبز وزيت يعني ايه ما كلمها لم يطعمها انتم متخيلين نفسه اتقفلت موقف اخر يبين عدالة عمر قصة ابن ولده عبد الله ابن عمر
كان عبد الله بن عمر قصة باختصار، طبعا عايزين نختصر يعني لان الكلام كتير وفتح مش عايزين نفتح فيه، يكفي بس اشارات سريعة. عبد الله بن عمر حب يتاجر، فاشترى بخالص ماله إبل، جعل يطلق الإبل ترعى في مع إبل المسلمين عادي، يعني هو ذنبه انه ابن امير المؤمنين اشترى بخالص ماله إبل وسبها ترعى زي ما الناس بتعمل، فسمنت الإبل. فلما شافها عمر سأل إبل من هذا؟ إبل جميل قفش. فأول ما راح البيت قابل ابنه عبد الله وقال يا عبد الله ابن عمر ما هذا؟ قال يا أمير المؤمنين ما يلوش أبي، يا أمير المؤمنين هذه إبل اشتريتها بخالص مالي ثم أطلقتها في المرعى أبتغي ما يبتغيه الناس. فشوف عمر بقى يقول إيه، قال إذن يقول الناس اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين، ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين يا عبد الله ابن عمر، اغدو على رأس مالك واجعل باقيه في بيت مال المسلمين. أمر من بيع الإبل اللي ممكن تكون وراعية وأكلت وشربت أكتر من غيرها، لأن ابن أمير المؤمنين قال له بيعها وخد فلوسك والباقي حطه في بيت مال المسلمين. آخر حاجة هقولها في ذكر عدالة عمر، استقرضت امرأة عمر دينارا، ودي عجيبة على فكرة القصة اللي جاية دي يعني من العجائب، فاشترت به عطرا وجعلته في قوارير بدينار. يا جماعة خدوا بالكم دينار، دينار يعني حاجة مش ألف دينار ولا خمس تلاف دينار ولا مبالغ. اشترت عطر وجعلته في قوارير وبعثته بالبريد الى امرأة ملك الروم. فقالت امرأة ملك الروم جاءت بالقوارير وملأتها جواهر، الجواهر دي بقى ايه؟ الاف الدنانير، الاف الدنانير، انه يكون عشرات او مئات الالوف، ثروة كبيرة. ملأتها جواهر وارسلتها الى امرأة عمر، فلما وصلت لامرأة عمر فرغتها على البساط، حطها كده على الارض كده وفرشة كده جميلة وقعدتها وقعدت تتفرج عليها بتشوفها. دخل مين؟ دخل عمر ولازم هيعرف، فقال ما هذا؟ فاخبرته قالت له القصة، فقام على طول اخذ الجواهر باعها وأعطاها الدينار ورد الباقي إلى بيت مال المسلمين. أي حد يستفيد مال بسبب إن عمر لازم بسبب المنصب ها لازم الفلوس دي تروح للمسلمين كلهم، مش لزوجته بس ولا لابنه بس. سبحانك ربي سبحانك رب. طيب دي عدالة عمر، حد عايز كمان عن عدالة عمر؟ الكلام مش هيخلص عن عدالة عمر، تعالوا نتكلم عن عدل عمر. القصة المشهورة مع ابن عمرو بن العاص والمصري، حينما تسابق القبطي، والقبطي على فكرة هم سكان مصر، سكان مصر دول الأقباط مش الأقباط يعني النصارى، ولازم الناس تكون فاهمة المصطلحات، مش الأقباط يعني النصارى، الأقباط كل اللي ساكنين مصر قبل العرب قبل ما يحصل الفتح الإسلامي،
دول كلهم أقباط. فلما حصل الفتح الإسلامي امتزجت بقى العرب في الأقباط في وعادة اللغة العربية والناس كلها بقوا عرب. إنما مين المضمون إن يكون من الأقباط؟ غالبا النصارى، لأن النصارى اللي أسلم وخلاص أسلم ودخل فينا، دخل في المسلمين. ما إنما اللي استمر على نصرانيته فده قبطي يقينا. خدتوا بال حضراتكم؟ طب ما ممكن واحد عربي يرتد مثلا، ما مش قبطي، مش قبطي. فالمصطلح مش محدد، يعني ما ينفعش يتحط على مين؟ على النصارى. مصطلح أقباط ده أو قبطي مش معناها نصراني. قبطي يعني من سكان مصر القدامى، كتير جدا مسلمين، كتير جدا جدا منهم مسلمين، تخيلوا كتير جدا منهم مسلمين، أقباط مسلمين. بس طبعا ما عادوش محددين، يعني مش معروف دول مين، لأن المسألة دخلوا في العرب. فحصل القبطي يتسابق مع ابن عمرو بن العاص، فسبقه القبطي فضربه ابن عمرو وقال خذها وأنا ابن الأكرمين. فذهب القبطي وسافر إلى عمر رضي الله عنه في المدينة وشكى إليه ابن عمرو، شكاه إليه. فأرسل عمر رسالة إلى عمرو بن العاص قال في مصلحة إلى العاصي ابن العاص، إذا بلغتك رسالتي فأتني أنت ولدك. خذوا بالكم، عمرو بن العاص ده حاكم مصر، حاكم مصر، والقبط ده واحد فرد في الرعية، واحد مثلا ممكن يجي يقول يعني انت منفعش برضو تقوي فرد في الرعية على الحاكم وهيبة الحاكم والكلام ده. انما عمر ما عندوش الكلام ده، عنده العدل، عنده العدل. فاقتص للقبطي من ابن عمرو ابن العاص بعد ان عنف عمرو بن العاص. يبقى دي حاجة. الحاجة التانية كمان من العدالة، قصة طبعا قصة مشهورة جدا، قصة ابن عمرو بن العاص والمصري. قال عمر لئن سلمني الله لأدعن أرامل العراق لا يحتجن لرجل بعدي أبدا. ده الكلام ده هو بيموت، وهو بيموت يعني في بعد ما في قصة مقتل عمر، حديث مقتل عمر، الكلام ده واضح جدا في رواية البخاري، لئن سلمني الله لأدعن أرامل العراق لا يحتجن لرجل بعدي. سبحان الله، يعني للدرجة دي كان يعني مهتم بكل فرد في الأمة، بكل فرد في الأمة. كان من الحاجات الجميلة اللي قرأتها في عدل عمر أنه كان ينوي عمل جولات ميدانية في جميع أرجاء الخلافة. يعني إيه جولات ميدانية؟ جولات ميدانية دي مصطلح يعني من عندنا، بس إحنا بنفسر الحدث بألفاظنا وبزماننا. إيه بقى الحدث؟ قال عمر لئن عشت لأسيرن في الرعية فإني أعلم أن للناس حوائد تقطع عني، أما هم فلا يصلون إلي. بيقول الناس لها مطالب ما فيش حد بيحققها لها، صحيح حاطط أمراء وكل شوية يتبعهم زي معاذ بن جبل، زي أبو عبيدة بن الجراح كان قائد الجيوش، زي كتير كان دائم التتبع للعمال. إنما بقى عنده مفيش، مفيش، عايز بنفسه، عايز يروح بنفسه. طب هيجيب وقت من ايه؟ هيجيب وقت من، كان حاطط خطة. يقول قال لئن عشت لأسرن في الرعية فإني أعلم أن للناس حوائد تقطع عني، أما هم فلا يصلون إلي، فأسير إلى الشام فأقيم فيها شهرين، ثم أسير إلى مصر فأقيم بها شهرين، ثم أسير إلى البحرين فأقيم فيها شهرين، ثم أسير إلى الكوفة فأقيم بها شهرين، ثم أسير إلى البصرة فأقيم فيها شهرين. يعني ليرسل عجل
وليقضي الحوائج عمر الفاروق. فمن يبالي أبا حفص وسيرته؟ أو من يحاول للفاروق تشبيها؟ هذه مناقبه في عهد في عهود في عهد دولته، للشاهدين وللأعقاب أحكيها، في كل واحدة منهن نابلة من الطبائع تعز ونفس راعيها. يعني حقيقة الكلام عن عمر كلام يطول جدا، وتحدثت مع الإمام العادل إن شاء الله بإذن الله بقى في اللقاء المقبل نكمل السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رزقنا الله إياكم جميعا أن نكون في ظل العرش، اللهم ارزقنا يا رب واجمعنا جميعا في ظل العرش برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبابي في الله انتظر معكم خمس دقائق إن شاء الله بإذن الله، لو حد عنده أي سؤال في مجال الأسئلة إن شاء الله. جزاكم الله خير. عادي اي سؤال ان شاء الله، بس يعني سريعا كده واختصار عشان الوقت. حب الله وكيف إزالة ما هو التعلق بغير الله؟ يعني أحاول كده أجتهد، يعني طبعا سياقه مش واضح قوي، بس أحاول كده أجتهد وأقول أحيانا الإنسان يجب على الإنسان أن يكون كل حب عشان ربنا لأجل الله تبارك وتعالى. يعني الإنسان الأخت تحب زوجها لله، تحب والدتها لله، تحب يعني الطائعين لله، تحب الصالحات لله إلى آخره، فيكون السبب والباعث والمحرك لكل محبة للناس كنا لأجل الله تبارك وتعالى، لأجل الله تبارك وتعالى. ده شيء مهم. وفي نفس الوقت البغض يكون على أساس معصية الله. يعني ممكن إنسان يكره إنسان قريب لي، ممكن يكون قريب جدا جدا بسبب المعصية، بسبب المعصية، لأن قال النبي عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. إحنا مش مسألة، مش آلة نحب وخلاص، نكره وخلاص، لا، احنا عندنا نحب في الله. يعني ايه في الله؟ يعني طول ما الشخص اللي قدامنا على طاعة وعلى عبادة وعلى حالة مرضية بالنسبة لله تبارك وتعالى فهذا حبيبنا، يبقى احنا كده بنحب ربنا، والا يبقى هوى. لو المسألة ما اتظبطتش كده يبقى ده ايه؟ هوى. طيب الحب في الله ده يا جماعة انا عايز اقول كلمة مهمة، دليل على حب الله. دليل انا لما اكون قلبي محب الرب تبارك وتعالى هبدا ابص في الناس وهلقط اللي على حاله مرضيه لله، اللي بيعمل اعمال ربنا بيحبها تلقائيا احبه. واخدين بالكم هي جايه ازاي؟ يبقى انا اصلا لما يتحقق جوايا حب ربنا هحب كل اللي بيعمل عمل يرضي ربنا، وهزعل وهكره كل اللي بيعمل عمل لا يرضي الله تبارك وتعالى. ده باختصار شديد جدا. مسألة ان يكون لله ويتقرب لهوى نفس، دي مسألة محتاجة. ما انا بقول احنا محتاجين ان احنا نكون راقبين على قلوبنا، متيقظين بآخرتنا، دقيقين ليه بنحب الشخص ده، ليه بنكرهه، او ثقار الايمان الحب في الله والبغض في الله. ده كلام باختصار شديد. تعمل أكل بيتي وتبيعه، هل لها إذا استطاعت الفصال في سعر الأشياء أن تحاسب على سعرها قبل الفصال، لأنها أحيانا تشتري كمية فيعطيها البائع خصم، فلا أن تأخذ السعر كما يباع قبل الخصم. هي مسألة دي، لو هي بتشتري السلعة والراجل بيعمل لها خصم أو البائع يعمل لها خصم، فبعتها تاني بعد ما اشتريتها نفس السلعة، بعتها على سعر قبل الخصم، لا شيء في ذلك. فبالكم هي بتعمل بتحول الحاجات دي الأكل أصلا، بتعمل أكل هي، فده من باب أول، لأن هي أصلا اللي بيعمل أكل مش بيبص للحاجات جابها بكام، بيبص الوجبة دي بكام، الوجبة دي بكام. بس فالأمر بالنسبة للسؤال ده لا شيء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع على السائلة وجميع المسلمين والمسلمات. في السؤال اللي بعد كده، مسألة بتقول إن أنا إن تعلقت بصديقة أو أي حد حتى عصفورة كانت عندي، مش عارف إيه، عاقب جدا بهذا التعلق إلى أن وصلت أقاف. دي مشكلة عند بعض الناس، مشكلة عند بعض الناس، ما يعني التعلق بالأشياء ممكن بيسيطر على حياتهم. وده يعني لو تسامحوني في الموضوع، الإنسان اللي بالشكل ده أنا أرى أن الله تبارك وتعالى أنعم عليه بنعمة نعمة العاطفة الجياشة دي، فده يوجب على الشخص أن يوجهها لربنا، يوجب على الشخص أن يوجهها لربنا، يعيش أكثر مع القرآن، يعيش أكثر مع الحاجات الأعمال الخيرية المرضية لله تبارك وتعالى. إنما ينبغي على الإنسان أن يكون دقيق جدا جدا أن حبه بأي شخص لا يتعدى الحدود. إحنا لما نحب، الحب له حدود يا جماعة، له حدود، زي ما قال أحد القائلين: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. دي حكمة من الحكم المهمة اللي هي خلاصتها الاعتدال في الحب. ما حكم الفتاة التي تحب شابا في نفسها دون جار؟ طبعا ده لا يجوز برضو، كل ده من الخواء يعني، او من احنا المفروض نشغل نفسنا بربنا سبحانه وتعالى. لما الانسان يشغل نفسه بربنا سبحانه وتعالى ويبتدي في العبادات، الحاجات دي كلها تروح، لان انا اخشى من ان الامر يبدا كده فيتحول الى عشق والعياذ بالله، ولو بقى عشق ده مرض يعني يستعصي علاجه. فينبغي على الاخت السائله ان هي يعني تحاول معالجة نفسها بدري قبل ما الموضوع يتفاقم ويزيد. فأنا أرى أنها لا يجوز لها فعل ذلك. هل من الممكن تأخير أذكار المساء إلى حين وقت المغرب بالنسبة لمن يشتغل بتدريس الأطفال حين وقت المغرب؟ هو الأفضل أن هي تنتهي قبل الغروب، لكن إن تعذر ذلك يجوز أن تقال بعد المغرب، وقولها أفضل من تركها. فإن يعني على السائلة أن تجتهد أقصى ما يمكن أن تقولها قبل المغرب، فإن تعذر ذلك فلا بأس. ما حكم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وسبحان الله وبحمده صباحا دون أن يكأل يعصم من الشيطان؟ يعني إن شاء الله الأجر ثابت، يعصم من الشيطان نهارا، وعايزين نقولها بالليل عشان يعصم من الشيطان مساء، وبرضه سبحان الله وبحمده تبقى 100 مرة صباحا ومساء، يعني يكون الأجر كده كامل إن شاء الله، والحفظ ممتد ليلا ونهارا فيما يتعلق بلا إله إلا الله وحده لا شريك له. أخت عقيم لا تنجب، أن تحرم يحرم عليها يعني أن طلبت الطلاق من يرجع لزوجها ينجب، فتكون فتكون من المرأة التي لا تشم رائحة الجنة أن طلبت الطلاق لغير سبب. ما فيش إزاي طلبت الطلاق بغير سبب؟ والله أنا رأيي يا جماعة إن هي أخت، يعني هو السؤال معناه إن هي أخت عقيم متجوزة أو تزوجت، فهي تريد أن تطلق من زوجها عشان هو يتجوز يتزوج غيرها لينجب. فهي لو عملت كده يعني هي فدائية بتضحي أصلا عشان زوجها، طب أنا لو عملت كده تبقى لا تشم رائحة الجنة لأنها طلبت الطلاق بغير سبب. طب أنا عندي اقتراح أفضل من كده، إنك تتركي نفسك على ذمته وتنصحيه بإنه يتزوج زوجة أخرى لينجب، يعني إنما تطلب الطلاق أنا أرى إنه بلاش أفضل، والله تبارك وتعالى أعلم. لو هو فعل من عنده دي حاجة تانية، إنما لو أنت عملت كده لا في سبب، لا في سبب والله تبارك وتعالى أعلم، إنما من باب النصيحة بلاش. هل يجب أن يكون الذكر بصوت مسموع للإنسان الذي يقوم بالذكر؟ إذا كان ليس هناك شرط، ليس شرط أن الإنسان يقول الذكر بصوت مسموع. اللهم ارزق، يعني في أخت تسأل السؤال، سؤال يعني دعاء بالزواج، وعايز طبعا كل الناس تأمن. اللهم ارزق أخواتنا الذين أو اللاتي لم يتزوجن، اللهم ارزقهن جميعا بالأزواج الصالحين المصلحين المهتدين المهديين بفضلك ورحمتك يا رب العالمين. ما حكم مجهول الناس اللي يبحث عن أصله؟ هو شاب أصبح يدخن، وأمه التي ربته مش أمه طبعا في هم لا يعلمه إلا الله. إيه السؤال يعني على إيه بالضبط؟ مش فاهم. محمود سؤال، عندما أستمع أحد يتحدث عن الجن وخلافه أشعر بالقلق والخوف قليلا، ماذا أفعل لأتخلص من هذا؟ أن يعلم الإنسان ويستقر الإيمان في قلبه أنه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، لا يستطيع أحد أبدا أن يضرك إلا بإذن الله. ثم عليك بالتحصينات، التحصينات الشرعية، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة الصبح و100 مرة بالليل آخر النهار، أذكار الصباح والمساء، تعصم وتحفظ بفضل الله تبارك وتعالى من كل شيء.
بعدين احنا مش عايزين نخاف، لا 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 نخاف إلا من الله تبارك وتعالى، ولا يخاف الإنسان من مخلوق أبدا، لا يستطيع أن يضرك أحد إلا بإذن الله تبارك وتعالى، لا يملك الضر والنفع إلا الله، ولا يملك الإعزاز إلا الله تبارك وتعالى. ما حكم، وبعدين في حاجة، ما تسمعش اللي بيتكلم عن الجن، ولا تشوف الحلقات اللي بتتكلم عن الجن، الحلقات اللي كتر الكلام عنها كلام فاضي، كلام مش يعني، ابعد عن الحاجات دي. ما حكم صدى الصوت والصلاة في مسجد فيه صدى صوت؟ وما حكم المؤثرات التي تصاحب بعض الأناشيد وغيره والمقاطع المؤثرة؟ صدى الصوت إن لم يكن فيه ترديد للكلمات وترديد للحروف وتكرار للحروف في آية وآخر الكلمات، لا بأس، لا بأس. أنا بتكلم على مسألة القرآن، إنما لو فيه ترديد للحرف الأخراني بيتكرر، لا الكلام ده يلغى، والله تبارك وتعالى أعلم، لا يجوز. حكم المذاكرة في الحمام يعني للدرجة دي زنقت يعني في الحمام؟ يعني بلاش نذاكر في الحمام، لأن الحمام ده مسكن الشيطان، لا، انما لو واحد مثلا مزنوق وعنده امتحان وعنده له ظروف معينه ومضطر يقعد في الحمام فترات طويله والوقت هيروح، خلاص ده مضطر لحاجه ثانيه. او في الطريق، وهل تركوه مخافه الحسد ينافي التوكل؟ لا، لا ينافي التوكل. اللي ذكر في الطريق الناس يحسدوك، لا، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، ده افضل. حكم الدبلة للرجال قناعتي ان هي بدعة. سفر واجمع الصلاة، اعود للبيت الظهر، عندما اعود للبيت الظهر والعصر، يعني جمع صلاة الظهر والعصر، الظهر والعصر حينما يرجع الإنسان إلى البيت. السؤال اتمام ولا قصر؟ ده اللي أنا فهمت، يعني اتمام ولا قصر. لا يا حضراتكم، أنا عايز أقول حاجة، القصر مرتبط بالسفر، الإنسان تلبس بالسفر يقصر، ما لم يتلبس بالسفر يتم. وعليه إذا أراد الإنسان أن يجمع في بيته، أن يصلي في بيته جمع الظهر والعصر، مثلا واحد هيسافر بعد الظهر فصلى الظهر وهيصلي العصر، يصليه تمام وليس قصرا. ليه؟ لأنه لسه ما لم يتلبس بالسفر، تمام. زيها بالضبط، رجع بعد العصر أو رجعت بعد العصر من السفر، فكان الجامعة الظهر والعصر، تقصرهم ركعتين ركعتين؟ لا، أربعة أربعة، لأن السفر زاد خلاص. طب الجامع إيه؟ الجامع ده خلاص مباح، لأن كانت على سفر، لأنها كانت على سفر. ده خلاف الإنسان لما يكون في حال السفر أو قبل السفر أو بعد السفر، والله تبارك وتعالى أعلم. رجل يؤدي الفرائض ويحل الحلال والحرام الحرام ما شاء الله ولا يزيد على ذلك، إما لطلب العلم الشرعي، ده سؤال وآخر، وأما لعلم دنيوي مهم له. الأفضل له طلب العلم أو النوافل؟ والله أنا مش شايف يعني الموضوع ما يعمل أزمة، يعني أستاذ أخ عبد الرحمن ما يعملش أزمة خالص، الإنسان يؤدي الفرائض، وإن الإنسان يحتاج إن السنة صلاة النوافل هتضيع، لو على الصلاة يعني، لو على الصلاة هتضيع الطلب العلم الشرعي أو الكلام ده، ما أعتقدش أبدا الموضوع يصل لهذه الدرجة. أنا لو مسألة صيام النوافل، ها، بيؤدي إن أنت مش بتقدر تذاكر كويس أو تطلب العلم كويس، ده موضوع تاني. إنما لو على الصلاة، انا اظني ان الموضوع ما فيش تعارض، والجمع سهل جدا جدا. يريد البحث عن النسب، ولكن اصبح يدخن، وامه التي ربته ارضعته. طب خلاص، طالما ارضعته صار ولدا، ولدها ابنها في الرضاعة، ولكن تريد النصيحة منك كيف تتصرف في همها. تستعين عليه بالله وتصبر عليه وتدعو له بالهداية، ويعني تسيبه يدور على نسبه ماشي، يعني ما فيش مشاكل خالص. جزاكم الله خيرا. ماذا نقول في صلاة الجنازة؟ انا يعني قلت لكم خمس دقايق يا جماعه، بقينا داخلين على تلت ساعه، يعني معلش سؤالين بس وخلاص كده، عشان برضو ما اطولش عليكم، انا ما احبش اكون ثقيل برضو. ماذا نقول في صلاه الجنازه في التكبيرات الاربع؟ سهله جدا بسيطه، الحمد لله. بعد التكبيره الاولى صلاه الفاتحه وسوره، على فكره ودي يعني كتير ما يعرفهاش، وسوره، سوره بسيطه ان امكن. بعد الثانيه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد التكبيرة الثالثة الدعاء للميت. بعد التكبيرة الرابعة إما التسليم مباشرة أو الدعاء اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر اللهم لنا ولا. كيف يتصرف من يتعرض لأذى الجار وجار يصبر على الجار، يصبر عليه، ما في ليس أمام الإنسان إلا الصبر. يعني في حلقات تلاوة للأخوات في المصلى النساء والصوت يخرج للرجال، أن المصلى بجوار، ما حكم سماع الأصوات الأخوات وحديثهم من قبل الرجال؟ يعني الأولى على قد ما نقدر، على قد الأخت ما تقدر، أن هي توطي صوتها، فإن خرج لا بأس. إنما هي الفتنة بتبقى من إيه؟ الفتنة ممكن تكون من لما الشخص يعرف مين دي اللي بتقرأ اللي صوتها جميل فيفتن بيه. إنما صوت واحدة مش معروفة ومفيش مجال لها تعرف لا بأس، وإن كان الأولى والله تبارك وتعالى أعلم إن يغلق هذا الباب، يغلق هذا الباب أفضل سدا للذريعة. إنما الحكم في ذاته كده لا بأس أبدا. هل يجوز إعطاء حبوب حبوب القمح في تفرد اليمين أجدر الطعام؟ لا، هو طعام، إطعام، إطعام. حبوب القمح دي مش إطعام، لا، إطعام وجبة. طب دي آخر حاجة إن شاء الله. ما حكم موظف يعمل في شركة كهرباء وما حكم موظف يعمل في شركة إنشاءات؟ يعني إيه؟ معلش يعني أنا مش فاهم. حكم موظف يعمل في شركة كهرباء ما يعمل، يعني لا ليس إيه اللي يخلي عمله غير جائز؟ وشركة إنشاءات يعني أنا مش فاهم السؤال حقيقة. لو الكاتب السؤال يعني ممكن يوضح أكتر. جزاكم الله خير. بالنسبة للكفارة، ما حكم الصلاة خلف مبتدع عادل ينشر بدعته لكنه يذكر الأذكار والصلاة بصوت عالي؟ يعني مش لا، يعني هو البدعة بتاعته بس انه يقول الأذكار بصوت عالي، لو الوضع كده الصلاة خلفه تجوز، مفيش مشكلة. يعني دي حاجات بسيطة، اشياء بسيطة تعلم. ثم ان البدعة غير المكفرة، غير البدعة المكفرة. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا وبركة. حكم الصلاة وراء امام حليق، الصلاة ما فيش حد يقدر يقول انها لا تجزئ، انما تجزئ، انما الاولى طبعا ان يكون الامام متسنن. والله تبارك وتعالى اعلم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم وبارك فيكم جميعا وسددنا الله اياكم. اللهم انا نسألك يا ربنا الا تقبضنا الا وانت راض عنا، ونسألك ان تحشرنا في زمرة النبي محمد. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.